بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور يحفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل تبطل الصلاة إذا لم يكن فيها خشوع، وهل يكون آثما إذا لم يخشع؟
الطمأنينة في الصلاة واجبة، والطمأنينة معناها أن يؤدي الصلاة بخشوع، لا يلزم أن يبكي فيه، لا يلزم أن يكون فيه في القمة الذروة، ولكن القصد ألا أنه يصليها بطمأنينة، يستحضر ما يقول: اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تعتدل قائما، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا كلها تطمئن. ومدلول الطمأنينة أنها من الخشوع، فالخشوع اللازم في الصلاة ركن من أركانها، حيث الطمأنينة وأداء الصلاة أداء صحيحا. وما زاد على ذلك من الخشية والتدبر، وما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمى لصدره كعزيز المرجل، وما كان من ذلك من مما هو يتفاوت فيه الناس، كله خير. لكن ما الركن في الصلاة الذي لا يصح إلا به الطمأنينة، الخشوع الذي معنى الطمأنينة، الحديث المذكور حديث المسيء في صلاته.
يقول السائل: هل كل عمل صالح من الولد يكون من ذلك نصيب لوالديه؟
كل عمل صالح من الولد فإن الوالد له منه قسط، إن كان السبب فيه قسطه أكثر، وإن لم يكن السبب في هدايته وصلاحه وتعلمه فله قسط بسبب أنه سبب في وجوده بعد الله عز وجل. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعلى سبيل المثال: رجل يقول لولده: لا تذهب تطلب العلم، اذهب اشتغل، اذهب أسس مستقبل، اذهب كذا، على حد فهمه القاصر فيما يزعم وفيما يرى من مجتمعه ونظرته القارونية أمثال ذلك، فوفق الله الولد وألان وماذا وسايس ولي أمرها وسايس أباه وذهب يطلب العلم، فشاء الله أن يكون الولد على عمل صالح والأب كاره ليس راضيا لهذا. هل يحرم الأب باعتبار أنه كره ذلك ولم يرضه وعارضه وضاد الحق الظاهر والله أعلم أنه لا يحرم مهما حصل، وإن كان كارها، مع أن كره الحق سبب حرمانه، أنه لا يحرم لما له على ولده من حق، ولأنه له فيه السبب. ونكتب ما قدموا آثارهم، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وأنه أجر، لكن لا كأجر ما إذا كان راضيا داعيا معينا فرحا، فمثل هذا يتوج كما جاء في الحديث: ويتوج والداه، أي إذا حفظ ولده القرآن، تاجا لا تقوم لهم الدنيا. وهو عام، وإن كان عاما مطلقا، لأنه في حق المعين على الخير والدال عليه له مثل أجر فاعله، من دل فله مثل أجر فاعله، يزداد أجره نعم.
يقول السائل: حديث ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، هل تلحق ذرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به في هذه المنزلة؟
هذا تحدث عنه قريبا عند قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وأن ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن ذريته تلحق به، أن ذريته تلحق به، ولا يلزم أن يكونوا معه في منزلة واحدة، لقوله: لا ينبغي أن تكون إلا لواحد، ولكنهم في الدرجة العليا من الجنة، وقد وفي مثل هذا لحقوا به، فالفردوس الأعلى أعلى درجات الجنة كما جاء في الحديث: فإنها أعلى الجنة. نعم.
يقول السائل: مات والدي وترك 8 أولاد ذكور، وقد زوج 3 منهم، فهل يزوج البقية من المال قبل القسمة ثم يقتسمون، أو تقسم التركة وكل يزوج من يتزوج من قسمه الحاصل لهم من التركة، وما النصيحة لهم؟
إن طابت نفوس الوراث جميعاً أن يؤثروا هؤلاء الذين ما تزوجوا فيزوجونهم قبل القسمة ويقتسمون ما بقي، فهذا أمر طيب، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإن لم تطب وحصل التشاح على الميراث فإن المال يقسم بعد موت المورث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منها أو كثر نصيب مفروض، وكل يأخذ قسطه، والذي ما تزوج يتزوج من نصيبه، لا يلزم ولا يجب أن يخصم حقا للزواج قبل التركة قبل قسمة التركة إلا على سبيل الإيثار والإحسان من الوراث كما سبق. نعم.
يقول السائل: هل صوت المرأة عورة إذا لم تخضع بالقول؟
قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا حصل خضوع طمع المنافق، مرض قلبه أكثر، مرض قلبه أكثر وافتتن أكثر، وربما زاغ، ربما زاغ وصار يلاحق الأصوات ويتابع، ولا سيما في هذه الأزمنة التي انتشر فيها الشر. نعم. وإذا لم يحصل خضوع ففي ذلك سلامة عند الاحتياج، كالشهادة عند القاضي، وكالدعاوى والإجابة، وكالسؤال إذا سئلت مثلا: أين فلان؟ قالت: غير موجود، أو هو أو ذهب مكان كذا، للحاجة. فإذا تحدثت للحاجة بغير خضوع فالقول الصحيح أنه ليس بعورة. وقد تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الخلفاء نساء كثير، وفي طرح التثريب للحافظ العراقي رحمة الله، الحافظ العراقي رحمة الله عليه، قال في ضمن فوائد الحديث المذكور في هذا الباب العاشرة، أي من فوائد الحديث: حكى القاضي عياض وأبو العباس القرطبي عن الشافعي ومن قال مثله في أن المشروع للنساء التصفيق، أنهم عللوا ذلك بأن إنما التصفيق للنساء التصبيح للرجال، أي في الصلاة لو قال سبحان الله ربما افتتن المصلي، ولكن تصفح أو تصفق إذا ناب الإمام نائبة، عللوا ذلك بأن أصواتهن عورة، كما منعن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة، القراءة يعني أن تقرأ بصوت حسن أو تقرأ ويسمع قراءتها. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله: وإنما التصفيق النساء، يعني أن أصواتهن عورة فلا يظهرنه. لكن الصحيح عند الشافعية أن صوتها ليس بعورة. نعم، إن خشي الافتتان بسماعه حرمه، وإلا فالتعليل بخوف الافتتان أولى، كما فعل ابن عبد البر فقال استذكار. وقال بعضهم: إنما كره التسبيح للنساء لأن صوت المرأة فتنة، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في صلاتها لكن قول القاضي عياض والقرطبي والجهر بالإقامة أولى من قوله والإقامة لأنها لم تمنع. الشاهد أنها للحاجة لا بأس، وللحاجة لا داعية للمحادثة وللأصوات لغير حاجة، وعلى قدر الحاجة تتكلم ما ترفع صوتها. وحتى التلبية مع أنها ذكر تمنع منها بالإجماع، تمنع، قالوا لا ترفع صوتها بالتلبية بالإجماع. قلنا بين النساء لا بأس، أما برفقة رجال فلا تلبي وتذكر الله في نفسها، وهذا يدل على أنها ولو لم تخضع أن الأفضل لها أن لا تتكلم إلا لحاجة، والتلبية من ذكر الله. نعم. وفي الموضع الآخر على حديث إن ردك الله سالما أضرب على رأسك بالدف في بعض فقراته. قال استدل به على أن صوت المرأة ليس بعورة، إذ لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أصحابها لسماعه، وهذا هو الأصح عند أصحابنا الشافعية، لكن قالوا يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة، ولا شك أن الفتنة في حقه عليه الصلاة والسلام مأمونة. حاصله ما سبق، جمهور العلماء على أن صوتها ليس بعورة عند الحاجة، وأنها لا ينبغي أن تتكلم إلا على قدر الحاجة وبغير خضوع، وأن الخضوع منها محرم لأنه يعرض مريض القلب إلى مزيد مرض، وحتى الإنسان الذي ما هو مريض القلب يخشى عليه. قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن نقلبها كيف شاء. نعم.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون؟
هذا في سياق ذكر الكفار، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم. هذا هو الشاهد، أنهم يوم القيامة لا ينصرون وأنهم يعذبون. لماذا؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به. كانوا لا يستجيبون للقرآن ولا يسمعون له، لا يسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به أي في تفسيره قولان، أي مستكبرين حال منهم، أي حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه، سواء نكص على عقبيه أو استغشوا ثيابهم أو وضعوا أصابعهم في أذانهم، هذا شأن المعرضين. فمعنى ذلك: قد كانت آياتي تتلى عليكم كنتم معرضين عن سماع القرآن وعن العمل به، معرضين عن ذلك، مستكبرين به، يعرضون استكبارا. وقوله في الضمير به فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه الحرم بمكة، مستكبرين في الحرم يعني مشركي قريش، ذموا لأنهم كانوا يسمرون به بالهجر من الكلام ثرثرة، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي التصفيق والصفير والكلام الفارغ والأذية، فكانوا في الحرم مستكبرين. وقيل الضمير إلى القرآن مستكبرين به، كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام، أي إنه سحر، إنه شعر، إنه كهانة، على من باب كبرهم وإعراضهم. وقيل مستكبرين به الثالث أنه محمد صلى الله عليه وسلم، مستكبرين أي عليه سامرا تهجرون، أي حال كونكم في سمركم وفي محادثاتكم في وقت السمر هجر. فهذا ذم لمشركي قريش ومن كان على شاكلتهم في أنهم يضيعون أوقاتهم في الهجر والسمر الفارغ، سامرا تهجرون.
يقول السائل: هل يجوز حلق شعر الأرجل؟
المرأة لا بأس إذا كان بها شعر، ربما يعني أرادت أن تزيله بالنورة، أن تنتفها أو كذا، أما الرجل فلا ينبغي ذلك، ليس هذا من باب النمص، لكن ما ينبغي ذلك للرجل، وليس هذا من شأن الرجل، سواء وجد الشعر في صدره، وجد الشعر في رجله، وجده، قد كان ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصحابة وفي سائر الناس، ففعل ذلك خطأ في الرجل. أما المرأة كونها تزيل من ساقها شيئا من الشعر إذا كان ذلك مزيد في حسنها وتجملها فلا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: ما حال هذا الحديث: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا؟
هذا هو أتى به إخواننا من الصحيحة برقم 2715، وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أخرجه الأصبهاني في الترغيب، الترغيب الأصبهاني مسند، أما الترغيب للمنذري ما هو مسند، متون، من طريق أحمد بن المبارك الإسماعيلي قال حدثنا أبو موسى الهروي وأحمد بن جميل المروذي مروزي قال حدثنا عمار بن محمد الثوري عن محمد بن عمرو بن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. قال قلت وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى، رجاله ثقات معروف، من رجال التهذيب غير من دون عمار، يعني الذين هم دون عمار أحمد بن المبارك وأبو موسى الهروي وأحمد بن جميل مقرون، أحمد بن جميل والهروي مقرونان. فقد ترجمهم الخطيب في التاريخ وثقهم غير الإسماعيل، فإنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، روى عنه ثقتان ومات بالرقة الرقة بلد، فهو مستور يقبل حديثه لا سيما في الشواهد، وقد مضى أحدها من حديث ابن عمر رقم 906. طيب هذا معناه فيه وجه الحال، وأحال إلى الرقم الأول. في الرقم الأول أيضا 1494 قال أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والديلمي من طريق ابن لال تبليغا عن عمار بن أخت سفيان الثوري عن محمد بن عمرو به، وهذا إسناد حسن، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس نحوه، هنا عن أبي هريرة وهنا عن أبي هريرة أيضا، وأحال إلى شاهد يعني حديث ابن عباس، وله شاهد آخر قال عبد الله بن مبارك أخبرنا هشام الغاز عن رجل مبهم ما يصلح الشواهد عن أبي شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره أبي شريك، وله شاهد ثالث من حديث ابن عمر ضعيف جدا، وشاهد الرابع وفي 906 قال أحب الناس الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه قربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا، والآن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. في أثناء التخريج قال إيه عبد الرحمن من طريق عبد الرحمن بن قيس الضبي قال حدثنا سكين بن أبي سراج عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، قال وهذا ضعيف جدا، سكين هذا اتهمه ابن حبان اتهم بالوضع، عبد الرحمن متروك هذا مطرح، هذا السند متروك ومتهم ما يسوى شيء، ألا ينبغي أن يعني ماذا أن يوضع في الصحيحة حتى هذا رقم 906 لا ينبغي أن يدخل في الصحيحة. نعم. وقال جاء من طريق كذا قال عبد الله بن دينار عن بعض أصحابي عن ابن عبد الله كان ابن عمر، لكن حديث ابن عمر ما هو بهذا الطول، في اختصار. والحديث الأول لا بأس، حديث طيب وليس فيه نكارة، وكذلك أيضا من خلال ما ترى أنه صالح للاحتجاج، أفضل الأعمال يكون أعمال من هذا الجنس، ما هو أفضل الإطلاق، التوحيد أفضل الأعمال الإطلاق، أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا مؤمن بعينه أو تقضي عنه دينا أو تطعمه، هنا قال خبزا لكن إطعامه، والخبز خير ما يتغذى به الإنسان لا بأس يحتج به.